السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فها قد اقترب الشهر الكريم، كل عام وأنتم بخير. لم يتبقى إلا 18 يوما تقريبا، يعني خلاص مسألة أقل من 3 أسابيع. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فيه التقوى وارزقنا فيه العمل الصالح يا رب العالمين. شهر رمضان قلنا أن من أهم ما يميزه بخلاف الصيام والقيام القرآن، كتاب الله عز وجل. ولذلك اتفقنا ان احنا من عدة اسابيع نمر مرور سريع على ما تيسر من صور كتاب الله عز وجل، نذكر باهم معانيها، وهذا يكون يعني خير اعداد لهذا الشهر الكريم، انك تعد لرمضان بالقرآن، انك تعد باصلاح علاقتك بكتاب الله عز وجل، يبقى في نوع من انواع الصحبة مع صور القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الشاهد في الحديث يقال لصاحب القرآن، فترى يعني نفسك من أصحاب القرآن. صاحب القرآن مش فقط معناها اللي حافظ آيات من القرآن أو اللي بيقرأ قرآن كتير، لكن اللي فيه بينه وبين القرآن صحبة. شوف انت كده مين اللي ينفع من معارفك، دايرة معارفك الواسعة، افتح كده الفون بوك بتاعة الموبايل، الليستة بتاعة الأسماء، هتلاقي فيها 200 اسم، 300 اسم، 500 اسم، 1000 اسم. يا ترى مين من الأسماء دي ممكن يقال عنه انه هو صاحبك؟ اي حد بتعدي كده في الشارع بتقابله كده السلام عليكم، وعليكم السلام، ممكن يقال انه صاحبك، صاحب لك، قريب اليك؟ ها، اكيد لا. في ناس بعينهم هم الذي بينك وبينهم صحبة، بينك وبينهم قرب، بينك وبينهم معرفة وثيقة. تقول مثلا فلان الفلاني ده صاحبي، صاحبي يعني ايه؟ يعني عارف، يعني عارف اخلاقه، عارف طباعه، عارف يعني بعض من تاريخه، بعض من المواقف المشتركة اللي جمعتني به. ولله المثل الأعلى، يجب أن تكون علاقتك بالقرآن مثل هذا، ويكون في بينك وبين صور القرآن صحبة. ولذلك نمر على هذه الصور، تكلمنا يمكن لغاية وقفنا المرة الماضية عند صورة المائدة، تكلمنا عن صورة الفاتحة وصورة البقرة وصورة آل عمران. قلنا صورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب بأهم دعاء يحتاج الإنسان في الدنيا أن يدعو الله عز وجل به. نرجع كده الذاكرة شوية، قلنا أهم دعاء اهدنا الصراط المستقيم، هي دي باختصار سورة الفاتحة، قبلها ثناء على الله عز وجل، وبعدها إجابة لهذا الدعاء إن شاء الله. بعد كده اتكلمنا عن سورة البقرة، وقلنا كيف أن سورة البقرة عبارة عن معنى مهم جدا بترسخه هذه السورة، وهو معنى الاستسلام لله، الإسلام الكامل لله عز وجل. ضرب الله عز وجل فيها مثلا لبني إسرائيل لتمردوا ورفضوا الاستسلام لله، رفضوا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وضرب مثلا بإبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه إذ قال له ربه أسلم، أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى غير ذلك من المعاني التي تكلمنا عنها في سورة البقرة. تكلمنا عن سورة آل عمران، ووجدنا فيها الكلام عن الحرب التي تشن على الإسلام، سواء كانت حرب بالسيف أو حرب شبهات، حرب فكرية أو حرب على أرض الواقع، حرب مادية، وكيف أن الله عز وجل علم المؤمنين كيف يواجهوا هذه الحرب الشديدة التي يواجههم بها أعداء الله عز وجل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن سورة النساء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بين فيها عوامل بناء الأمة وعوامل هدمها، إيه أعظم ما يبني أو ما تبنى به الأمة، وإيه أكتر ما تهدم بسبب هذه الأمة، وكم من أهم المعاني اللي كانت موجودة في سورة النساء واتكلمنا عنها، معنى العدل وكيف أن العدل عليه تقوم الأمم القوية الصحيحة، وكيف أن ضده الظلم يؤدي إلى هلاك الأمم وإلى ضياعها وإلى يعني أن يستشري البغض والحقد بين أبناء هذه الأمة. فتكلمنا عن معنى العدل في سورة النساء، ثم المرة الماضية تكلمنا عن سورة المائدة والعقود مع الملك، العقود مع الملك. وليه قلنا الملك؟ من دي من أكثر الصفات التي جاءت في سورة المائدة، صفة أن الله عز وجل هو الملك الحق سبحانه وتعالى، الملك القدير، ملك ويتعاقد معك، ملك له قوة وله قدرة على أن ينتقم ممن نقض معه عهدا أو نقض معه ميثاقا. الطبيعي أنك أنت لما تتعاقد مع عقد، العقد ده تعمل معه إيه؟ تلتزم بهذا العقد. فتكلمنا عن العقود مع الله عز وجل، وأهم هذه العقود في سورة المائدة قلنا عقد السمع والطاعة، وعقد التحاكم لشرع الله عز وجل، وعقد الولاء لله والبراء من غيره سبحانه وتعالى، وعقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى. الليلة إن شاء الله نتكلم عن سورة من أجمل سور القرآن. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف خاصة، تحس كده ان هذه السورة حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حصل انقلاب في الكون، انقلاب. اما نزلت سورة الانعام التي نتكلم عنها الليلة ان شاء الله لم تنزل كده، يعني زي ما بنقول كده تنزل بهدوء كده، لا، كان في مع هذه السورة تغيرات كونية، كان في مع هذه السورة انقلاب كوني، انقلاب في مخلوقات عظيمة، ارتجاج في السماوات والأرض واهتزاز شديد جدا صاحب نزول هذه السورة. هذا الارتجاج وهذا الاهتزاز في الكون ينبغي أن يصل إلى القلب الذي يقرأ سورة الأنعام. مش هتقدر تفهم سورة الأنعام إلا لما تعايش هذه المعاني اللي ممكن أقول عليها المعاني الزلزالية. تحس إن سورة الأنعام سورة زلزالية، فيها زلزلة للإنسان، فيها اهتزاز، زي بالضبط الظروف اللي نزلت فيها جملة واحدة. سورة الأنعام من السور القليلة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ما نزلتش كده مقطعة. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الكفار قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل القرآن نزل جملة واحدة؟ لا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لكن سورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. تخيل المشهد بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، كان اللحظة اللي نزلت عليه سورة الأنعام النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث آخر كان على ناقته، وفجأة شعر النبي صلى الله عليه وسلم باهتزاز في الكون، اهتزاز في السماوات، اهتزاز في الأرض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تهتز به الناقة صلى الله عليه وسلم، في رواية أنس حتى أنهم خشوا أن تكسر عظامها من ثقل السورة. تخيل كأن السورة من شدة هولها ومن الأحداث الكونية اللي صحبتها اهتزت الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عظامها أن تتكسر من شدة المهابة والعظم، عظم الجو المهيب الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم مع 70,000 ملك، عدد هائل من الملائكة، يتقدمهم روح القدس عليه السلام، سيدنا جبريل يتقدمهم كلهم، لهم كلمة واحدة ما بيقولوش غيرها، سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فما ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سبح مع هذا الكون المسبح، فقال كما في حديث أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تتنزل عليه هذه السورة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. سبح النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه الصورة الجليلة جملة واحدة بهذا الجو المهيب، حتى يعني الإنسان لما يستشعر المعنى ده يبدأ كده قبل ما يقرأ الصورة، يا ترى ايش معنى الصورة دي، يا ترى الجو العجيب ده ليه الصورة دي بالذات يا صاحب هذا الجو. عادة الوحي لما بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أحيانا كان ينزل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في فراشه، المسألة ما بتبقاش بهذه الضجة وبهذا الانقلاب الكوني. فإيه يعني إيش معنى الصورة دي؟ حس الصورة دي بالذات بها مقام خاص، وهذا التسبيح له دلالة على موضوع الصورة هنقولها دلوقتي إن شاء الله، له علاقة شديدة أو وثيقة بموضوع هذه الصورة العظيمة صورة الأنعام. التسبيح الشديد والجو ده يخليك وانت داخل على الصورة كده، ويخليني كمان وانا داخل أشرحها أو يعني أجمل بعض معانيها في هذه الدقائق القليلة، يخلي الواحد يهاب. يعني لما تشوف مثلا بعض المفسرين لما كانوا بيبدأوا الكلام عن صورة الأنعام بتلاقيهم كده هيبين الموقف، يا ربي أنا هتكلم عن صورة الأنعام، طب إزاي، طب إزاي هوفيها حقها، طب إزاي هقول المعاني العظيمة، مش هقدر أكيد. مهما بلغ بياني ومهما بلغت لباقة أي إنسان أو حسن بلاغته لن يستطيع أن يعبر عن الصورة أو عن معانيها ومشاعرها العظيمة كما تكلم بها الله عز وجل. ولذلك قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو يبدأ الكلام عن هذه الصورة، يقول إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد تمثل الروعة الباهرة، الروعة التي تبده النفس وتشده الحس وتبهر النفس أيضا، وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهورا. إنسان ليقرأ هذه السورة بقلبه، خلي بالك مش كل الناس هتفهم المعاني دي أو مش كل الناس هتحس بالأحاسيس دي، في ناس ممكن ولا تفرق معهم سورة الأنعام، لكن اللي هيقرأ سورة الأنعام بقلبه ويتأمل الجولة البديعة في الكون، سورة الأنعام فيها جولة جميلة، الله عز وجل يأخذ بقلب المؤمنين في جولة في الكون وفي المشرق والمغرب وفي خلق الله عز وجل البديع. هذه الجولة شوف سيد قطب بيقول فتشده النفس وتبهرها، وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهورا. هذه حقيقة أجدها في نفسي، هو بيقول وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها، ما أظن بشر، ما أظن بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد. إن الروعة فيها تبلغ حد الانبهار، حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مشدوها، وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة تبلغ حد الروعة الباهرة التي وصفنا مع تناسق منهج العرض. إلى آخر كلام جميل في الآخر، قال إيه؟ قال ونحن سلفا على يقين أننا لسنا ببالغين شيئا بنقل إيقاعات هذه الصورة إلى أي قلب، إلا بأن نذع الصورة ذاتها تنطق بسياقها الذاتي وإيقاعها البديع. يعني كأنه بيقول أنا مش هقدر أتكلم عن هذه الصورة ولا أشرح المشاعر الجميلة اللي فيها إلا لو أعترضت لها. يعني الحل الوحيد مع صورة الأنعام إن إحنا نقفل كده التحضير وننسى كده ونقعد نقرأ، أو نقعد كده نرتل هذه الآيات نسمع كلام الله عز وجل فيها. لما تسمع كده يعني فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لما تسمع قول الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، تحس كده أن أنت قلبك بيستشعر هذه المعاني. هتقول إيه أحسن من الكلمات دي؟ هتقول إيه تعبر بيه عن هذه المشاعر غير كلام الله سبحانه وتعالى؟ لكن من باب يعني تقريب المعاني نحاول أن نجمع بعض الأفكار عنها قدر ما نستطيع، لأن زي ما قلنا هذه السورة لابد أن تخرج منها على الأقل بشعور من تعظيم الله عز وجل. هو ده موضوع السورة باختصار، تعظيم الله سبحانه وتعالى. لما تتأمل آيات الله عز وجل، لما تتأمل خلق الله، لما تسمع الكلام عن أسماء الله وصفاته، السورة مليانة كلام عن أسماء الله وصفاته. ولذلك بتلاقي أن من أكتر الحاجات اللي جت في السورة كلمة أو اسم الإشارة هو، وهو وهو القاهر فوق عبادي، وهو وهو، تلاقي كل شوية وهو وهو. دي عايدة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. لأن من أكثر الصور إن لم تكن أكثر فيها لفظ أو اسم الإشارة وهو. ليه؟ يبقى الصورة بتكلمك عن مين؟ بتكلمك عن الله عز وجل. لما حد يكلمك عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن آلائه وعن نعمه، لابد أن القلب السليم يقول سبحان الله، مفيش كلمة تانية. عرفت ليه الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، عظمت من شأن هذه الصورة؟ لما نزلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت عليه هذه الصورة كادت عظام الناقة أن تتكسر. ليه؟ لأن أثقل كلام وأعظم كلام على القلب هو الكلام عن الله عز وجل. في حاجة أعظم من الكلام عن الله؟ قولي كده، ممكن نفكر في حاجة نتكلم عنها أعظم من أن نتكلم عن الله عز وجل؟ في؟ مش ممكن، مستحيل. فهي الأعظم لأنها تتكلم عن العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قلنا صحابتها الملائكة لا، ما تنزلش كده الصورة دي من سكات، لازم تنزل كده بموكب لهم زجل من التسبيح، استقبلها النبي بالتسبيح. الكون كله، أنا مستشعر الكون كله يسبح. أصلا خلي بالك الكون ده كله عابد لله عز وجل. الكون كله، كل ذرة في الكون ما عدا بعض عصاة بني آدم والشياطين يعني، إنما بقية الكون كله عبارة عن إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح. هما ليه بيسبحوا؟ الكون بيسبح ليه؟ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ليه؟ ليه الكون بيسبح؟ لأن الكون وهذه المخلوقات وهذه الذرات تعرف الله عز وجل أكثر من كثير منا. كثير ممن يقصر في التسبيح ويقصر في تعظيم الله عز وجل مالهاش إلا سبب واحد. معلش أنا آسف، اللي ما بيسبحش ربنا كتير ده ما بيسبحش ربنا ليه؟ أكيد في مشكلة في التعظيم. هو لو معظم ربنا، أنت لما تشوف منظر شديد الانبهار أو شديد الإبهار معذرة، تحس حاجة أبهرتك تماما، المؤمن بيقول إيه؟ سبحان الله. اللي مش مؤمن بيطلع من بقه أي لفظ تاني، ياه إيه ده؟ ما هذا؟ ما تحس لفظات انبهار كده، لكن لازم يطلع حاجة من معاني الانبهار، لازم الانبهار ده يظهر عليه. طب واحد ما بيسبحش، ما فيش حاجة بتظهر على لسانه وجوارحه من هذا الانبهار، حاسس بيه؟ اكيد في خلل في المشكلة، في مشكلة. ما هو لما الانسان يحس بالانبهار طبيعي انه هيسبح، لانه هيشوف ايه سبب الانبهار ده، فلن يجد الا الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء. في حاجة حد تاني خلقها غير الله عز وجل؟ فأروني ماذا خلق الذين من دون، بل حتى الذين يصنعون أو يخترعون أو يبدعون في أي مجال، هو ما جابوا منين يعني؟ من مخهم. طب مخهم ده مين اللي ادهوله؟ مين هو اللي اخترع مخه؟ الله عز وجل. لن تجد شيئا إلا مآله إلى الله سبحانه وتعالى. فمهما انبهرت المؤمن على طول لسانه بتطلع عليه من غير ما يحس كلمة ايه؟ سبحان الله. طيب ما بيسبحش، يبقى المشكلة فين؟ مش منبهر، مش مستغرب، مش حاسس. لكن لو حاسس، لو بيتأمل، لو بيتدبر في خلق الله، لو بيتدبر في كلام الله، لو بيتدبر في أسماء الله، في صفات الله، لن يملك نفسه من التسبيح، لن يملك نفسه من أن يسبح الله عز وجل وينزهه ويقدسه. دي أمر تلقائي، الإنسان لا يملكه. ده مشاعر ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه. أنت مشاعرك ربنا سبحانه وتعالى جبلك خلقك وفطرك على أن تنبهر. إذا بينبهرش ده مش طبيعي، أكيد عنده مشكلة نفسية. لما تشوف حاجة مبهرة لازم تنبهر. طب تنبهر إزاي من غير ما تبين هذا الانبهار؟ المؤمن يبين هذا الانبهار لأنه يفهم. هو الفرق بين المؤمن والكافر ايه؟ المؤمن فاهم الكون ده اتخلق من ايه، وفاهم توجيه عبادته هيكون لمين. المنطق بيقول له ان اللي خلق كل هذا الكون الذي انعم عليه طبيعي، ان المنطق بيقول ان انت لازم هتعبده، ما هتعبده لحد تاني غيره ليه؟ مش منطق طبعا، يبقى انسان احمق. طب الكافر زي ما قلنا احمق جاهل ما يعرفش، ولو مدرك ان كل هذا الكون من خلق الله عز وجل هيعبده. فبالتالي لما المؤمن ينبهر، لما المؤمن بيحس بخلق عظيم بشيء منجش له، طبيعي ان هو عارف المصدر، فبيقوم قايل ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه، سبحان سبوح قدوس رب الملائكه والروح. على طول بيعرف الكلام ده جاي منين، فيبدا على طول يعمل ايه؟ يسبح، ينزه، يرجع الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى. لابد ان ندرك هذا. ها، لما الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخول الناس في دين الله أفواجا، ده ممكن واحد من الماديين والجماعة اللي نظرتهم قاصرة يقول لك يعني هم اللي أسلموا، ما هو ده بجهد النبي وبدعوته وبدعوة الصحابة وبكذا. ما يعرفش أن الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عارف كده، فربنا على طول وجهه لهذا. قال ايه لما تشوف هذا المشهد المهيب؟ اذا جاء نصر الله والفتح، وما النصر الا من عنده، والفتح هو الذي يفتح سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. انت عارف المصدر، فتجد هذا الفتح العظيم وتجد هذا النصر المبين. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، على طول فسبح، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى هذا المعنى لابد أن احنا نخرج من هذه الصورة العظيمة التي تغرس فينا هذا التعظيم. هي جملة واحدة متصلة النزول، أول صورة من القرآن المكي الله عز وجل يبدأ بها بعد شوط طويل من القرآن المدني يخاطبنا فيها عن هذه القضية المهمة، قضية تعظيم الله. اللي أنا بعتبرها يعني بقول إن هذه القضية، قضية تعظيم الله عز وجل، أهم قضية في حياتك، أهم قضية. واحد يقول لي لا التوحيد، طيب ما هو واحد موحد ومعظمش الله عز وجل، يبقى واحد موحد بالله بيقول لا إله إلا الله بس مستهين بالله عز وجل عياذا بالله، تعالى الله عز وجل عما يقولون، ده حقيقي موحد بيقول لا إله إلا الله بس إيه يعني مستهين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. واحد مش معظم ربنا، حتى لو بيقول ان انا موحد ومش معظم ربنا، يبقى في قيمة لهذا التوحيد؟ توحيد ايه؟ توحيد بغير تعظيم؟ توحيد بغير تعظيم؟ توحيد والتعظيم متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البعض. ولذلك ندرك اخواني ونركز لما نلاقي اول سورة في القرآن المكي، احنا قلنا القرآن المدني بيعني بايه؟ ببناء الأمة وبتأسيس الدولة وبناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم والكيان المسلم. ومليء بقى القرآن المدني مليء بالأحكام والشرائع العظيمة اللي اتكلمنا عنها طول الأسابيع اللي فاتت دي. هنيجي نبدأ تاني بقى في القرآن المكي، نرجع تاني أهم ما يميز القرآن المكي، بيبني ايه؟ العقيدة. أجزاكم الله خيرا، بيبني العقيدة، بيبني الدين في قلب المؤمن. عشان كده تجد ان القرآن المكي تقريبا ما فيهوش احكام تقريبا، وما فيه ايه؟ في كلام عن الله، في كلام عن الاخرة، في كلام عن الجنة، في كلام عن النار، في كلام عن الوعد والوعيد، في كلام عن الامم السابقة وما حل بها لما كذبت وطغت. يبقى ده قرآن بيبني عقيدة، القرآن المكي. فتبدأ رحلة بناء العقيدة في اول سورة مكية بين دفتي المصحف. لو اعتبرنا يعني الفاتحة منفصلة، السبع المثاني دايما الله عز وجل بيقولها خارج، يعني ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني القرآن العظيم يجي بقى بعد الفاتحة. لو اعتبرنا من بعد الفاتحة أول سورة مكية بين دفتي المصحف هي سورة الأنعام. الأنعام تلاقي فيها ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن قضية التعظيم، تعظيم الله عز وجل، وتلاقي لها أسلوب وخصائص عشان تديك أثر يزلزل قلبك لهذه القضية. تحس قلبك يزلزل في سورة الأنعام، تلاقي أسلوب متتابع متوالي مليانة كلمة هو هو وهو وهو، وتلاقي أغلب الآيات يا إما بتبدأ بحرف الجر بحرف العطف الواو، يا إما بتبدأ بقل قل أو وا 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 ورا بعض، تحس كده وهو 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 على طول، أو قل قل قل، تحس إن فيها هز، قل قل يا محمد، قل أيها المؤمن، قل أيها المسلم، تلاقي آيات كثيرة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لنا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا وشوف كل مرة كل آية و و و وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وتلاقي قل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات المليئة. يعني عادة نقرأ في أي موضع، لو فتحت في أي موضع في سورة الأنعام هتلاقي بداية الآيات يا إما قل يا إما وا وا وا، تحسنها أمواج متلاحقة لفقات ورا بعض، كلام عن أسماء الله وصفات الله، وبعدين وعد وبعدين وعيد وبعد ورا بعض، عشان يعني تترك هذا الأثر الزلزالي، وأنا بكرر هذه الكلمة عشان نحس بيها، هذا الأثر الزلزالي على قلب من يقرأها ومما تمتلئ السورة به. وتلاقي بقى يعني ال كلمة قل دي برضو لها فائدة تانية يجب نتكلم عنها، ودي يمكن أنا لمحت بيها من شوية. اشمعنى كلمة قل تتكرر بهذا الكم الرهيب في هذه السورة؟ كثير جدا قل، تطلع منها بإيه؟ تطلع منها بنتيجة مهمة جدا، إن التعظيم التعظيم لله عز وجل، ونركز في المعنى ده إخواني كويس نسمعه بقلوبنا، تعظيم الله سبحانه وتعالى ما ينفعش يفضل حبيس الصدر واهم من يظن هذا. تعظيم الله، واحد بيعظم ربنا والتعظيم ده محبوس بين صدره، ممكن واحد خايف واحد ساكت على قد اهو، دي درجات في الإيمان، لكن قلب أفعم بالتعظيم، قلب أشرب بإجلال الله وحبه والانبهار بخلقه وبأسمائه وصفاته، ما ينفعش يسكت، ما يعرفش. عارفين قصة أصحاب الأخدود؟ قصة أصحاب الأخدود مين مش عارفها؟ غلام الأخدود والراهب، لما كان بيعدي على الراهب فعلمه عن الله عز وجل فأسلم الغلام ووحد الله عز وجل، وحدوه جميعا لا إله إلا الله، وحد الله عز وجل هذا الغلام، لكن إيمانه كان مختلف عن إيمان الراهب اللي علمه. الحديث طبعا معروف في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، في كلمة جميلة جدا قالها الراهب للغلام، القصة معروفة، الراهب كان مستخبي في كهف أو في مكان ما محدش بيشوفه، محدش بيكلم الراهب ولا حد إيه، لأنه يعني زي ما نقول بهرب بدينه، الملك ظالم والسحر منتشر والطغيان شديد، فالراهب اختار الاختيار او ترخص، فخرج وقال لك اسكت مش هينفع اتكلم، خاف او قال يعني اخد الحل الاسهل، هذه درجه هو مؤمن طبعا، لكن ايه درجه اقل شوي. لكن في كلمه في الحديث قالها الراهب للغلام لما الغلام عمل ايه، الغلام لم يستطع ان يسكت، الغلام لم يستطع أن يسكت بل تكلم، بل بدأ لما انتوا عارفين القصة، لما رمى حجرا وقال بسم الله فايه فابتعدت الدب عن الطريق، وحصل ان الناس بقى قالت ده ساحر وكذا وكذا، فقال لهم لا ده مش سحر، ده استعانة بالله عز وجل، مين الله اللي انت بتتكلم عنه ده، ده إلهي الواحد القهار، بدأ يكلمهم عن الله عز وجل، وبدأ يتكلم عن ربنا، بدأ يدعو إلى الله، بدأ يقول، مش ربنا بيقول قل في هذه السورة، وفي صور تانية كتير جدا قل. ها فتلاقي ايه الغلام بدأ يقول, بدأ يتكلم, ما قدرش يحبس الدين او يحبس الايمان او يحبس العقيدة في صدره, خرجت الى جوارحه والى لسانه. فحصل ايه؟ فالراهب لما شاف كده قال له المعنى ده, قال له انت اليوم افضل مني, انت النهاردة احسن مني. ده شيخه, ده اللي معلمه, بس ده ترخص واستطاع انه يكتم تعظيمه لله. هو بيعظم ربنا بس, لكن التاني قلبه اشرب بالتعظيم اكتر, التعظيم طغى ففاض, عارف الفيضان, ما قدرش, فبدأ يظهر مش قادر يسكت, يروح يتكلم الملك يسأله طب ترخص, طب إلا من أكره, مش ممكن تقول كده, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, مش قادر لمعظم لله عز وجل. الإيمان طغى في قلبه وزاد وفاض حتى لم يستطع أن يكتمه. يجي يقول له انت ازاي بتتكلم, ألك رب سواي؟ قال ربي وربك الله. ازاي بتقول الكلام ده؟ طب هقتلك. طب يا جماعة روحوا ارموه من على البحر. طب يا جماعة ارموه غرقوه في البحر, او ارموه من فوق جبل, او مش عارف اعملوا فيه ايه. والله عز وجل ينجيه كل مرة, يقول الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت, فينجيه الله فيزداد الغلام تعظيما, بدل ما يهرب يرجع للملك. طب هو ايه اللي رجعه؟ طب ما عارف ان الملك متربص بيه, طب ما عارف ان الملك عايز يقتله, طب ما عارف ان الملك عايز يعني يخلص او يتخلص منه لينهي هذه التي يعتبرها فتنة. الناس بدأت تسيب عبادة الملك وراحت تعبد الله عز وجل, فهو الغلام عارف, ومع هذا يروح ويرجع, وكل مرة يرجع للملك تاني. ايه اللي مرجعك؟ رجع عشان كل ما بيقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت, ويرى آيات الله عز وجل, ويرى قدرة الله سبحانه وتعالى, ويرى ملك الله, يزداد تعظيمه فلا يستطيع أن يكتمه, بل يستمر ويدعو ويتكلم حتى يدله على طريقة موته. يقول له إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي فتقول بسم الله رب الغلام أمام الناس جميعا. بيضحي بنفسه عشان مولاه الذي يعظمه الناس تؤمن به, الناس ترى عظمته وترى قدرته, فيقول الملك هذه الكلمات فيقتل الغلام ويموت شهيدا, ويؤمن الناس, يقول جميعا آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام. الشاهد في هذه القصة هو هذا المعنى الذي رأيناه على لسان الغلام اللي بتتكرر في السورة قل. فالقلب المعظم لله عز وجل, احفظ الكلمة دي, لا يطيق أن يحفظ تعظيم بين أضلعه, ولا مناص من أن يفيض هذا التعظيم إلى لسانه, فلا ينفك عن الكلام عن مولاه وأخذ قلوب الناس إليه وتحذيرهم من عاقبة مخالفته والاستهانة بقدره, بل ويشفل ويفزع. إنسان معظم يفزع لما يلاقي ناس بتستهين بربه. أنا هضرب مثل, المثل ده يعني بعيد شوية لكن هيوضح لك الصورة. عارفين الجماعة بتوع الجن والعفاريت والناس اللي هم بيقعدوا يقولوا أشتاتا أشتوت والناس دي, لو جيت تقول قدام واحد منهم, معرفش انتوا قابلتوا حد منهم ولا لا, في ناس كده بالذات الستات الكبار او بعض الناس اللي ايه اللي على قدر بسيط من العلم ومن الفهم, بيبقوا بيخافوا قوي من موضوع الجن ده وشمهورش والحاجات اللي انتوا عارفينها دي, فبيبداوا ايه, لو جيت قدام واحد فيهم وقلت له كده ايه تغلط مثلا في شمهورش, قلت له اعمل شمهورش ده هيعمل لنا ايه يعني, ها هيعمل ايه, هيسكت, انت تقول ايه, ربنا يجعل خلامنا خفيف عليه, ويبدأ يقعد يقول هذه الخرافات كأنما هو يعتقد بأنها تضر وتنفع. بتحس فعلا, انا يعني عارف الناس دي, بتحس فعلا ان هو بيفزع, ازاي جرؤت ان انت تتكلم عن الشيء اللي انا معتقد فيه او معظمه بهذه الطريقة, ده لسان حاله. ها فبيبدأ من غير ما يحس, انتوا بتحسوا ان الناس دي بتبقى متكلفة وهي بتفزع الفزع ده, ويقعد بقى يقول التعويذ بتاعته بقى اشتات اشتوت ويعملوا الحركات بتاعتهم دي، بيبقى متكلف؟ ها؟ لا، هو دي طبيعته. ليه؟ لان قلبه عظم الجن او عظم هذه الـ الاشياء التي يعتقد انها تضر وتنفعه، الاسياد زي ما بيقولوا عليهم، اسياده دول او اسيادها دول هيئذوها، وانت غلطت قدام فلازم تنكر فما تقدرش. انا عارف ان المثل ده بعيد، لكن انا باخد منه شاهد واحد، وهو التلقائية في ظهور التعظيم، في ظهور التوقير لمن اعتقد اعتقادا جازما بهذا التعظيم في قلبه. للأسف لما تيجي تشوف بقى الناحية التانية، المثال الصحيح بقى، لما تيجي تشوف بقى المفروض ان هم بيعظموا الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من ان نكون ممن عظمه وممن وقره وممن قدره حق قدره سبحانه وتعالى، تلاقي ناس بتدعي انها بتعظم الله وانها بتقدره حق قدره، ومع ذلك بتسمع امام اعينها ويعني يعني يعني وترى في حضرتها تعدي على مقام الله، يسمع وهو ماشي كده واحد صاحبه والعياذ بالله بيسب الدين. دين مين ده اللي بتسبه؟ دين مين؟ ما هو دين ربنا سبحانه وتعالى. يسمع واحد تاني او يقرأ في جريدة من الجرائد اللي كل صبح بتطلع علينا استهزاء، كاركاتير في استهزاء، الراجل اللي كان بيتريق من كام اسبوع ده ربنا ينتقم منه على السنة وعلى هدي النبي الظاهر صلى الله عليه وسلم، تلاقي ايه المشكلة؟ مش فيه، ممكن الرجل مش مسلم، لكن المشكلة في اللي بيدافع عنه، اللي قصده ما فيش مشكلة، انت احنا هنعمل له ايه؟ ما هو حر، ما في حرية شخصية. طيب ماشي، بس فين غيرتك؟ فين انت عظيمك لله عز وجل؟ لما واحد يطلع كده في برنامج الناس كلها تشوفه يقولك ايه دخل الله بالسياسة، ايه دخل ربنا في السياسة، ملوش دعوة، دخل ربنا في السياسة، عياذا بالله. ليست المشكلة هؤلاء واضحين، يعني دول واضح اتجاههم، لكن المشكلة حقيقة في من يسمع هذا الكلام ويقبله. زي ما قلت لك انا ضربت مثال، انا عارف ان هو مقزز لبعض الناس، جماعة المخرفين اللي لما تغلط في الجن او في الكلام يقعد يقول اشتات اشتوت ويعمل من غير ما يحس، رافض انك انت تغلط فيما يعظم. ولماذا أقبل أن يخطئ إنسان فيما أعظم؟ على الأقل أنكر بلساني، على الأقل كما تعلمنا السورة أقول. شوف قلت لك السورة مليانة عشرات المرات، قل. إزاي ما أقولش؟ إزاي ما بينش؟ إزاي ما أغضبش لربي؟ إزاي ما أعظمش مقامه؟ فبتجد السورة، عشان نرجع بقى الموضوع سورة الأنعام، بتجد الصورة فيها المعنيين، معنى تعظيم الله عز وجل، وكلام عن أسمائه وصفاته وألائه ومخلوقاته وبديع صنعه في كل مكان وفي كل ذرة من ذرات الكون، وتفاجأ على النقيض، تفاجأ إن في ناس إيه مع هذه العظمة ومع هذه الآيات البينات لكل من كان له عين ويرى ولكل من كان له بصر وبصيرة ثاقبة شايفين الحاجات دي كلها ولا يحركون ساكنا بل بالعكس يكذبون. فتفاجأ بقول الله عز وجل في أول آية يلخص لك هذا المعنى، يلخص لك هذا المعنى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ها، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عرفت الموضوع بتاع سورة الأنعام؟ هي الآية دي موضوع سورة الأنعام. الحمد لله، الحمد لله اللي هو إيه؟ ثناء على الله عز وجل، ثناء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فعل الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، كل هذه نبذة. بعد كده في تفصيل بقى في بقية السورة، لكن المفاجأة إنك تلاقي بعد هذه العظمة وبعد هذا الجلال وبعد هذا التعظيم الذي مفروض إن أي حد عنده عين يشوفه، تلاقي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تناقض ده ولا مش تناقض؟ شايف كل عظمة الله وعدل به شريكا عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الصورة. تلاقي كل مجموعة آيات في سورة الأنعام ماشية بالطريقة دي، كلام عن أسماء الله، كلام عن صفاته، كلام عن أفعاله، كلام عنه سبحانه وتعالى، تعظيم. لابد أنك أنت زي ما قلنا في أول الكلام لما تسمع كلام عن الله ما فيش إلا نتيجة واحدة طبيعية، هتسمع كلام عن الله هتعظمه. تلاقي بعدها المفاجأة إن في ناس سمعت الكلام ده وفي ناس شافت الآيات دي وما عظمتش وجحدت وكذبت وجدلت زي ما هيجي بالتفصيل في السورة. فتلاقي النتيجة إيه؟ لابد لما يحصل تناقض شديد كده بين آيات الله الباهرات الواضحات للجميع وناس مصممة ما تشوفهاش ومصممة تتعدى على مقامه وتسيء إلى قدره ولا تعظمه وتجحده، طبيعي أن أنت هتلاقي هجوم شديد جدا. وترت في هذه الصورة صورة الأنعام مختلفة. في سورة الأنعام الهجوم على هؤلاء الجاحدين المكذبين مختلف، هجوم شديد. ليه؟ لأن الجريمة شديدة، الجريمة شديدة، كلما ازداد الجرم ازداد العقاب. فعشان الصورة موضحة قوي قضية التعظيم وقضية عظمة آيات الله وجلائها وبيانها في هذه الصورة، ودول ما قدروش ان هم يفهموا كل ده، فابتجد لعظيم جرمهم يأتي عظيم الهجوم عليهم. تلاقي ده ما نسق الصورة، هجوم كاسح على كل من انتكست فطرته وعمي بصره وطمست بصيرته. وتلاقي عشان كده ربنا يقول لنا ايه في هذه الصورة؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر دي اللي هي ايه؟ العلماء فيها على عدة اقوال. البعض قال البصائر دي اللي هي الايات اللي انت تشوفها بصائر، وبعض قال ان انت ربنا سبحانه وتعالى اداك الطرق التي تنظر بها لهذه الايات، يعني عندك الآلة وعندك الشيء اللي هتبص عليه، شايف البصر، البصر اهو، والبصائر والايات موجودة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. الوضع واضح، اللي هيبصر اللي هيصل إلى تعظيم الله عز وجل من خلال آياته، من خلال بديع صنعه، من خلال خلقه في الكون، ده الطبيعي. قد جاءكم بصائر، ما هو ربنا ادالك البصائر عشان كده. فمن أبصر فلنفسه، أنت اللي هتستفيد، أنت اللي هتروح الجنة، أنت اللي هتكون معظم لله عز وجل. ومن عمي، أنت اللي هتضر، محدش غيرك. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، هعمل لكم إيه؟ فتلاقي وما أنا عليكم بحفيظ يعني تبرؤ من المسؤولية عن هؤلاء العمي الصم. خلاص أنا هقول الحق، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس بشرط قبلها إيه؟ أصل في ناس تقول لك يا عم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماشي، بس إيه؟ بس قبلها وقول الحق، وقول الحق. هنجلها في سورة الكهف إن شاء الله الآية دي، لأنها آية برضو من الآيات الجامعة. وقول الحق من ربكم، اللي شاء أن يؤمن ماشي خلاص جزاه الله خير، ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، مش هنكرهه على الدين، لكن على الأقل أنت كمسلم كموحد كمعظم لله عز وجل تقول الحق كما تكرر في هذه السورة الكلمة أقول. يبقى نرجع تاني لقضية أو طريقة السورة، بتلاقي مجموعة آيات أولها كلام عن الله، وبعد كده كلام عن الذين جحدوا هذه الآيات وكيف أن الله عز وجل توعدهم. ويعني تلاقي هجوم شديد جدا زي ما قلنا، تلاقي مرة استنكار شديد، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، تلاقي أسلوب استنكاري شديد، سؤال فيه استنكار، أو تلاقي أسلوب فيه لوم وعتاب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يكسبون. هتلاقي أحيانا أسلوب التهديد والوعيد، تلاقي فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. تلاقي في تهديد، في وعيد، في استنكار، في لوم، في عتاب، في تقليل لشأنهم. أصل هو في ناس بتقعد تتفلسف تقولك أصل ده فكر، أصلا لما بجحد آيات الله دي حرية الفكر، دي حرية الرأي، ده أنا راجل كده مفكر. ما هو أصلا يعني ما ينفعش يبقى مفكر من غير ما يتعدى على حدود الله، ما ينفعش يفكر في حدوده، يقولك أنا حر مفكر. فتلاقي الآيات تقولك لا لا ولا مفكر ولا حاجة، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم إيه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تلاقي كلام عن إنهم ما فيش فايدة فيهم، هؤلاء الذين قرروا أمام كل هذه العظمة أن يجحدوا. تلاقي ربنا يقول إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لإيه؟ لعادوا. يعني إيه؟ يعني ما تشغلش بالك بيهم، أنت قل الحق، قل ما تدين لله عز وجل به، بلغ عن ربك عز وجل، بين عن مولاك سبحانه وتعالى، قل الحق. لكن هم والله انت تقول وتبين هذه العظمة ما رجعش، هو ربنا قالها. بل بدا لهم ما كانوا يخفون، هم بيخفوا شيء، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. ولذلك لما تلاقي هذا الكلام الشديد مصحوبا بالمرة الوحيدة أو المرتين الوحيدتين التي ذكر فيهما في القرآن كله كلمة وهو القاهر فوق عباده، كلمة وهو القاهر فوق عباده، أو هذه الجملة لم تذكر إلا في هذين الموضعين، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. تلاقي إيه علاقة اسم الله القاهر أو القهار بسياق السورة؟ أنا أصلا أنت كده كده لما تقرأ سورة الأنعام وترى هذه الآيات لابد أن قلبك يقهر للاستسلام إليها. أنت هتقف إزاي قدام الآيات دي؟ كيف تستطيع أن تجحد؟ كيف تستطيع أن تجحد قول الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار؟ تجحد إله له ما سكن في الليل والنهار؟ تجحد إله جعل كل هذا الكون أمما، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. عنده مفاتح الغيب، كل الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طب إزاي واحد يجحد إله له هذه الصفات؟ تجد نفسك مقهورا مستسلما، أيوة رب لا إله إلا هو، تلاقي لسان حالك على طول لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. هتروح فين؟ فأنا تؤفكون، هتؤفك عن هذه العظمة وعن هذا الملكوت وعن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى والخلق البديع، إلى أين؟ فأنا تؤفكون. فلذلك بتجد قهر بصفات الله عز وجل وقهر بهذا الهجوم، هذا الهجوم الشديد على من جحد، لا يجد هؤلاء الجاحدين منه مهربا، لا هوان فيه ولا استهانة بمقام الله عز وجل. تعال نشوف كده لغاية يعني الدقائق المتبقية نشوف نماذج لهذه الدفقات. سورة الأنعام تحس لما تتأملها إنها عبارة عن دفقات، دفقة ورا دفقة أو أمواج ورا أمواج، كل موجة بتتميز بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي. تلاقي مثلا من أول سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي بعلمه وبقدرته يعلم ما بين، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. طيب كل هذه الصفات تلاقي زي ما قلنا مقابلها ايه؟ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني بعد ما ربنا قال عن خلقه السماوات والأرض جعل الظلمات والنور وخلقهم من طين والقضاء الأجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، تلاقي إيه؟ وما تأتيهم من آية، كل هذه الآيات إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. ألا يعني الحق جاءهم؟ يعني مسألة مش مسألة جهل، لا، مسألة جحود، مسألة رفض، مسألة استهانة بمقام الله عز وجل. ها؟ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هتبدأ بقى اللهجة، لهجة التهديد بقى. فسوف يأتيهم، تجالكوا الحق ورفضتوا، لا تلومن إلا نفسك، خلاص أقيمت عليهم الحجة. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ده مش بس معرضين، خلي بالك، ده مستهزئين، ده بيتريقوا، ده بيسخروا من الله عز وجل، عياذا بالله، بيسخروا من دينه. قد جاءهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. آية ولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، ما لم نمكن لكم. شفتوا ثمود، عاد، فرعون، قوم مكن لهم أكثر مما مكن من يستهزئ الآن وأمس. اللي بيستهزئوا دلوقتي دول عندهم إيه؟ عندهم قوة عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عندهم قوة ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، عندهم قوة فرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، عندهم هذه القوة؟ عندهمش. ومع هذا الله عز وجل قال فقد أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. عندهم المال، وكان عندهم القوة، وكان عندهم الحاشية، وكان عندهم المتاع الدنيوي والقوة والبأس الشديد، والأنهار تجري من تحتهم. فأهلكناهم، ها؟ فأهلكناهم بذنوبهم وأرسلنا من وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. في ناس كده ما بيعجبهاش العجب، عايزين كتاب نمسكه بأيدينا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الطلب ده، ها؟ فربنا قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. طب ما هو بني إسرائيل أنزل عليهم التابوت في سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، كان في بقية من ألواح التوراة، ها؟ ونزل عليهم تحمله الملائكة، آية هو. نفعهم؟ نفعوا؟ قالوا لا، برضو كذبوا، برضو ردوا، برضو استكبروا. فربنا بيقول إيه؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ده بيبين لك المعنى اللي أنا قلته، إن مفيش فايدة في هؤلاء، هؤلاء الذين يجحدون وهم مقام عليهم الحج والحق بلغ قلوبهم ومع ذلك رفضه. ده إنسان خلاص طمس على قلبه، إنسان عمي بصره وطمست بصيرته، ما جالوش بقى البصائر اللي قلنا عليها. فقال الله عز وجل ها فلمسوه بأيديهم، لمسكين الكتاب آية من عند الله، لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يبدأوا يقولوا بقى شبهات، ولو نزلنا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. مفيش فايدة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. دي الموجة الأولى. بعد الأذان إن شاء الله نكمل الموجة الثانية.
الله أكبر، الله أكبر، الله
صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فكما بينا تأتي كل دفقة وكل مجموعة من الآيات تتميز أو تنقسم إلى هذين القسمين: قسم الكلام عن الله عز وجل وعن صفاته وعن آياته وعن أفعاله في الكون الذي ينشئ تعظيما في القلب، الذي ينشئ حبا لله سبحانه وتعالى وتوقيرا وإجلالا له ولأسمائه وصفاته. بعد ذلك تأتي أو يأتي ذكر هؤلاء الذين جحدوا وكذبوا في مقابل هذه الآيات وهذه النعم وهذا الصنع البديع والخلق المبهر من خلق الله عز وجل. ذكرنا الموجة الأولى أو المجموعة الأولى من الآيات، تأتي للثانية من أول الآية رقم 12 في قول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. تلاقي آيات الله عز وجل تتكلم فيها عن نفسه، تلاقي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. آيات يتكلم الحق فيها عن نفسه ويبين آياته وأسمائه وصفاته. تلاقي النتيجة الطبيعية لهذه الآيات لما تعرف أن محدش يملك لك ضر ولا نفع إلا هو سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. النتيجة المنطقية أنك أنت هتبتغي من دونه إلها، من دونه وليا؟ بالعكس، تلاقي على طول بعدها ربنا يقول ايه، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. تلاقي دي نتيجة منطقية أو نتيجة طبيعية، قل أغير الله أتخذ وليا، يعني هو الذي يكشف عني الضر، هو الذي خلقني، هو الذي له كل هذه الصفات والأسماء التي تكلم فيها في هذه الصورة وغيرها، وبعدين أتخذ ولي غيره، أروح لغيره، طب هو في أحسن منه سبحانه وتعالى، في أعظم منه، في من يملك لك نفعا أو ضرا، من ستستبدل به؟ الله عز وجل. من سيكون لك أفضل من الله عز وجل؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت؟ أي أولياء، سواء كان الأولياء دول أقوياء ضعفاء، أي أولياء ما نام اتخذوهم من دون الله عز وجل فهم إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لبيت العنكبوت ملوش، مش هيقدروا، لن يكون لهم قيمة، بئس للظالمين بدلا. ولذلك النتيجة الطبيعية للآيات الكثيرة في هذه السورة إنك أنت تصرخ من قلبك بهذه الكلمة وتجهر بها، قل أغير الله أتخذ وليا، مين هتتخذ، مين هتجيب، مين أقوى، مين أعظم، مين أفضل، من يملك لك النفع والضر، من يملك لك أن يعطيك سؤلك غير الله عز وجل؟ قل أغير الله أتخذ وليا، هتتخذ ولي مين، هتتخذ ولي من دوني الشيطان مثلا؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في ناس بتتخذ الشيطان بديلا عن الله عز وجل، لما تتبعه، لما خلاص هو الشيطان يملي عليها ما تفعله خلاص اتخذته ولي من دون الله. في ناس بتتخذ الطاغوت وليا من دون الله، سواء كان الطاغوت ده حاكم ظالم، سواء كان الطاغوت ده أي شيء أو أي مثلا من أصحاب السلطان أو الجاه، من يأمرهم بما بضد ما يأمرهم به الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طاغوت هو كل من طغى عن حد العبودية أو جوازه، كل من ظن لنفسه صفة من صفات الله عز وجل طاغوت. في ناس بتتخذ بدلا من الله عز وجل، لكن المؤمن يقول هذه الكلمة التي نتعلمها في هذه الصورة، أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، لازم يقولها بقلبه. المشكلة اللي بتحصل برضو كالعادة أن بعد هذه الكلمات وبعد هذه الآيات البهرات وغيرها، أنا حاول أختصر يعني ما بقولهاش كلها، بتلاقي برضو تاني بيأتي أناس ها إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل المسلم لازم يقول إيه؟ لا أشهد. قل لا أشهد أي ليس مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الحق الذي من عنده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذه الآيات البينات، يعرفون هذا الحق الجلي. الذين خسروا أنفسهم، لازم يخسروا أنفسهم، ليه؟ فهم لا يؤمنون بعد هذا الخير وبعد هذه الآيات، فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. بعد كل هذه الآيات يقولوا وقالوا ما هي إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بعد هذه الآيات وبعد هذه الكلمات العظيمة يقولك لا ما فيش إلا حياة دنيا، مش عيان فيش عم بعث ولا الكلام اللي أنتوا بتقولوا عليه ده. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، مشهد الصعب حينما يقفوا على ربهم، أي يقفوا بين يدي ربهم، قال أليس هذا بالحق، أي أليست هذه الآخرة وهذه القيامة التي أنكروها لما قالوا وما نحن مبعوثين، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى ربنا، بس إمتى؟ قال فذوقوا العذاب، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ما فيش فيها قيمة، ليه؟ لأن هم لم يدركوا في الوقت الصحيح، لم يمتثلوا لهذا التعظيم في الوقت الصحيح، فتأتي الهجمة بقى زي ما قلت لك، كل شوط في الأول كلام عن الله وبعدين هجوم كاسح بعدما نلاقي أمام هذه الآيات هذا التكذيب وهذا الجحود المقزز. هتلاقي هذه الآيات الباهرات واحد يجحد تحس لك مش مائز منه، إزاي تجحد بعدما رأيت هذه الآيات فيجد أنه يستحق هذا الهجوم بعده. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهم ينهون عنه وينأون عنه في الدنيا، عمالين ينهون عن إيه؟ ينهون عن الحق، ينهون عن الدين، ينهون عن كتاب الله عز وجل، وهذا نهيهم أكثر وينأون عنه، عمال يبعد. كل ما ينهى عن الحق، كل ما يحارب دين الله، كل ما يصد عن سبيل الله، عمال ينأى ويبتعد، مع أن الحق أمامه والآيات ظاهرات، لكن إيه؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتلاقي بعدها ربنا يقول إيه؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا إمتى؟ بعد ما فات الأوان. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تحس بالثقل الذي اكتسبوه في الدنيا كأنما هو حمل ثقيل على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فتلاقي هذا الكلام ثم يوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. كأن الله عز وجل أخبر أن الذي نظر إلى آيات الله عز وجل وإلى هذا الجلال في الكون ثم لم يعظم الله فهو إنسان ميت أصم أعمى. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب من الذين يسمعون اللي بيسمعوا. إنك لا تسمع الموتى، لا تسمعش الموتى، ما الميت ما بيسمعش، لكن الحي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. اللي يذكر الله ويعظمه كده زي ما قلنا في أول اللقاء، اللي بيعظم ربنا فيظهر هذا التعظيم بتسبيح، ما يقدرش يسكت عن التسبيح، ما يقدرش يبطل كلمة سبحان الله، لأنه كل ذرة في الكون تذكره بهذه العظمة طول ما هو قاعد. سبحان الله سبحان الله. ليه أهل الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ليه أهل الجنة؟ ليه أنا صعب عليا في الدنيا إن أنا أسبح زي ما بتنفس؟ على فكرة في ناس بيقدروا يعملوا كده في الدنيا، أنا أعرف ناس والله ما ينفك عن التسبيح لحظة أراقبه فيها أو تشوفه كده، يعني ممكن حتى هم يعني أحيانا بعض مشايخنا تلاقيه مجرد بس توقفوا عن التسبيح عشان يجاوب سؤال، عشان يجاوب كلمة توجه إليه ثم بعدك يعود. سبحان الله لا ينفك أبدا، بقى زي النفس. ليه الفرق بيننا وبين أهل الجنة كده؟ لأن أهل الجنة رأوا عظمة الله عز وجل، الله عز وجل أطلعهم على أعظم ما عنده، فخلاص ما عادش يملك غير أنه يسبح، خلاص بقى شيء تلقائي. زي ما قلت لك تعظيم الله يا أخي ليس تكلفا لكن له طريقة، أنك تقعد تتدبر في آيات الله المقروءة والمرئية، تقعد تشوف آيات الله عز وجل في الكون، هتجد أن هذا التسبيح ستلهمه كما يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس. مش هتحس أنت بتسبح، لأن ده المنطق، ده الطبيعي، أنت مفطور على كده، أنت مجبول أنك أنت لما تشوف شيء يبهرك تؤدي بهذا الانبهار إلى
مصدر هذا المرض، اثني على سبب هذا المرض. شوف حاجة كده جميلة تقول ما شاء الله، ايه ده؟ مين العمل اللوحة الفنية الجميلة دي؟ طب الكون ده كله، الكون البديع كما قال الله عز وجل عن نفسي في هذه الصورة، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. هذا الإبداع لا يجعلنا نسبح الليل والنهار، لا نفتر عن ذلك. ليه الملائكة بتسبح أكتر مننا؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. ليه؟ لأنهم شايفين، شايفين أكتر مننا، شايفين العظمة. لكن احنا نقدر نشوف هذه العظمة في السماوات والأرض. أنا يعني شرحت موجتين، الكلام كتير والصورة طويلة، لكن هذه بعض المقتطفات. تلاقي مقتطفات تانية زي قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، الآية اللي شفتها من شوية، وقال لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم في بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو القاهر فوق عباده. وكل ذا الآيات دي، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، وتلاقي قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وتلاقي برضو تاني بعدها، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليهم، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. السورة كلها ماشية بهذه الطريقة. لعلنا نكمل في المرة القادمة إن شاء الله يوم الأربع القادم، ونشرح معها سورة الأعراف إن أحيانا الله عز وجل. يبقى سورة الأنعام نطلع منها بإيه؟ نطلع منها أن كل ذرة في الكون تدعون لهذا التعظيم، تعظيم الله عز وجل وتسبيحه، كما أنها نزلت سورة الأنعام نزلت بالتسبيح، نزلت معها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، وسبح النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها هذا الموكب الرباني العظيم الذي ملأ الدنيا بالتسبيح. لابد أن يكون رد فعلك أمام سورة الأنعام إنك تقول سبحان الله وتعظم الله عز وجل، لا تكون ممن هاجمهم الله عز وجل في هذه السورة الذين جحدوا ولم يعظموا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.